بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. خدمتكم نستفيد، فضلوا رعاتكم شيء، حفيظوا علينا.
بسم الله
الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين،
صلى
الله على سيدنا محمد وعلى
آله
الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
في البداية أشكر سماحة السيد حسين الحكيم على هذه المعلومات القيمة والمحاور التي طرحها. في الحقيقة هي محاور جديدة ونافعة ومجددة للحركة الممانعة ضد الانحراف الفكري. طبعا الأسباب النفسية للانحراف الفكري فتحت لنا آفاق جديدة وأدخلت فئات أخرى جديدة غير الطلبة للوقوف ضد الانحراف الفكري، مثلا علم النفس. الحمد لله دخل الأطباء النفسيين المتخصصون في علم النفس في جانب الممانعين. الآن فتح لهم السيد سماحة السيد حقلا معرفيا للبحث فيه من أجل الوقوف ضد الانحراف الفكري. هذا يفتح لنا باب جديد. هل هناك فئات جديدة ستدخل في المستقبل للوقوف معنا ضد الانحراف الفكري، وهكذا نعبئ شرائح أخرى من المجتمع، يعني غير رجال الدين؟ فالدين للجميع وليس فقط يتوقف على رجال الدين، الدين للجميع. وهكذا اليوم دخلت فئة أخرى للدفاع عن الدين، وستدخل إن شاء الله فئات أخرى سنبحث لها مداخل أخرى في المستقبل إن شاء الله. شكرا لكم سماحة السيد.
صلى الله عليه وسلم. كثير تعرفون أنه أسباب الانحراف هي كثيرة. مثلا يوجد أسباب اقتصادية للانحراف الفكري، أو يوجد في بعض الأحيان حتى في تاريخ الإنسان وفي علم الجيولوجيا بعض الشبهات هي من هناك جاءتنا. في علم الفيزياء تعرفون بعض الأمور من هذا القبيل أو ما أشبه ذلك من الأمور. إحنا في الحقيقة أصلا ننظر للعلوم هي عموما هي تندرج في دراسة آيات الله عز وجل، وهي بقدر ما يتقدم العلم هو سيتكون لدينا أدوات إضافية لتنمية الإيمان. بعض الأحيان تأتينا الشبهة بأطار علم من العلوم، الحوزة وحدها من خلال اختصاصاتها الخاصة ربما لا تمتلك كل الأدوات، تحتاج أن تعمل في هذا الشأن مع المختصين الآخرين. لكن أنا أدعو للعمل في هذا المجال إلى طريقة العمل كفريق، لأنه في بعض الأحيان يكون لعالم النفس فلسفته الخاصة، أو لعالم الفيزياء يكون عنده رؤية خاصة شخصية للكون والحياة، هو يحاول أن يسقط هذه الرؤية على بعض المعطيات العلمية، فتتم عملية خلط غير منهجية موضوعية علمية، ليست موضوعية علمية، وتؤثر وتأتي كأنها على صهوة الفيزياء اللي هي مبنية مثلا على نتائج علمية وأنه قريبة من النتائج الرياضية وأمثال ذلك، يعني أمور كأنها حتميات علمية. في مثل هذه الحالة يحصل خلل. فأجد أن من المفيد جدا هو التعاطي مع الأمور البحثية بهذا المنطق، منطق ليعمل عدد من الخبراء في موضوع ومتعدد الأبعاد في طريقة البحث، يكون هنالك احترام كامل لاختصاصات الآخرين وإفادة منها وفهم حقيقي لها من أجل الإفادة منها في هذا المجال. هذا الأمر أنا من زمان، يعني أتذكر أول ما أنشئت قناة المعارف الفضائية قبل أكثر من 10 سنوات كان هناك حوار، فطرحت هذا الأمر، وكنت يعني أتمنى أنه هذا الشأن هو ينتشر في أوساطنا منهج بحث عام وهو ليس جديدا. يعني هذا الذي نقوله هو اليوم سمة الأبحاث الأكاديمية المعاصرة المحترمة هي تعمل بهذا الطريق، فهذا ليس شيء جديد احنا يعني ندعو له، وإنما احنا نطالب بتطبيقه في المجالات التي نحن بصددها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سماحة حجة الإسلام السيد حسين الحكيم، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
دكتور محمد عبد الهادي النويني، كلية الإمام الكاظم.
حياكم
الله. الشكر والتقدير لدار القرآن لهذه الفرصة الطيبة لاختيارها من المؤكد الأيام القادمة هذه النخبة الطيبة من الأساتذة لإدارة هكذا موضوع أو هذا الموضوع بالتحديد من المواضيع المعاصرة التي نقع بها بابتلاء لكل المستويات. وأشير اليوم إلى قضية مهمة هي الأوساط الجامعية. نعم، الذي نحتاج بها كثير من المعالجات التي نعمل بها جميعا سويا ما بين هذه الأزمة تتوفر عند بعض الأساتذة فضلا عن الطلبة، وهذا اللي نحتاجه اليوم لمعالجة أكاديمية إن كان على رأس الهرم الوظيفي فضلا عن المستوى الطلب. سؤال قيم سمحت السيد طرحت لنا وكما تفضل به سمحت الشيخ، لأنه هو الأسباب النفسية هي هو الأسباب الحقيقية المهمة. من يكفر بأسباب نفسية هل هو مذنب أو مدان؟ طبعا كما نعلم وتعلمنا من حضراتكم الكريم أنه هناك أسباب نفسية مقصودة أو مباشرة أو غير مباشرة. واليوم ممكن هذا بحث، يعني ممكن أجيب يكون بحث إن كان رسالة أو كان أطروحة ممكن أوظفها في هذا الجانب، وبفضل الله يمكن وظفت أكثر من 3 عناوين أو 4 ممكن يختار من هذه العناوين بقضايا الجانب الأكاديمي في الدراسات. سيدنا العزيز السؤال هنا يكون اليوم القضية المعاصرة اللي نحتاج اليوم نشوف الأثر الأسباب الاجتماعية لها الدور الأبرز في التغيير. نحن ما عندنا اليوم بشكل مطلق هذا المفهوم بعض الشبهات، لأنه الشبهات الفكرية ليست حديثة، ولكن اليوم المعاصرة يجب أن نعالجها بمعطيات تفضلت بها جنابك، معطيات حديثة ومعاصرة ومن نفس الجنس ليس بالتنظيم. فالآثار الاجتماعية لها دور كبير جدا في وضع بعض الشبهات أن تسرى وتطرح وتكون ماشية في صفوف الطلبة. فنرجو من جنابك الكريم أن تجزينا بعض الشيء عن هذه الآثار أو المعالجات إن سمح لك الوقت، والشكر لك.
بالنسبة إلى يعني المعالجات النفسية، أشرت يعني إلى قضية القضية الحسينية والشعائر اللي هي لها دور كبير في ربط الإنسان بالرموز العظيمة. وتعرفون أن المشاعر الإيجابية للحسين عليه السلام، المشاعر الإيجابية هي ليست خاصة بأتباع الحسين عليه السلام، وإنما هو مؤثر بشكل يعني واسع يتجاوز الحدود الدينية والقومية ويمتد بشكل واسع بشري. من المشاعر المهمة في هذا المجال هو المشاعر العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، لهذا هي الأس المشاعر، وهي حب الله سبحانه وتعالى ومشاعر الامتنان لله. الشكر هو ليس فقط تقديم شيء عملي في مقابل سواء كان لفظي أو عملي، أصلا هو هناك مشاعر امتنان قلبية. شو الواحد يقول للواحد أنا ممتن لك، احنا عندنا بعض النصوص عرفت الشكر، كل هو ان يعرف ان النعمه من الله. حد الادنى من الشكر ان يعرف ان هذه النعمه من الله، هو هذا يكتب. طبعا هذه المعرفيه بشكل طبيعي تفرز مشاعر امتنان، وكذلك هو نفس تكامل الخوف والرجاء. هذا الخوف والرجاء اللي هو ايضا ببعث يعني واسع. باختصار شديد، الخوف والرجاء ليس متساويين في الاحتمال. الخوف هو بطبيعة الأمر المخوف خطير، يأثر بالنفس بدرجة أكبر من الأمر المرجو. فإحنا عندنا مع الخوف والرجاء لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار حتى يتحقق الخوف والرجاء بتكافؤ، هو نأخذ حسن الظن بالله اللي هو قريب من معنى التفاؤل بالمستقبل. حسن الظن بالله يعني أنا أتوقع الخير من الله. فمن الإنسان يصير انطباع من الله عن الله أنه هو سيفعل به الخير، بشكل طبيعي احتمال الخطر يبقى موجود. هذا احتمال الخطر لعظم الأمر الخطير الذي يحتمله يؤثر، يوجب خوف، يضاهي الرجاء اللي هو يستند إلى الاحتمال الكبير القوي الذي يتوقعه من الله، يصير تكافؤ. البعض عندما يصير عنده خلل ما يقدر يوازن بين الخوف والرجاء، يقدم الموضوع على أساس أنها 50-50، فهو هنا يقع في يعني أزمة نفسية، وربما يصير عنده تصدع أصلا في الشخص. إذا هو خاف حقيقة لا يقر له قرار أصلا، يصير عنده انهيار نفسي. إذا هو صار عنده احتمال 50% أنه سيلاقي العذاب الشديد، هو كان عنده درجة معقولة من اليقين بالعذاب، ما يقدر أصلا يتمالك نفسه. فشي يسوي حتى يخلص من هذه الحالة؟ نشوف حالة صعبة مريعة بالنسبة له، يهرب من الموضوع كله، يتناسى الآخرة، سمونا يتناسى. بينما هو لازم نقدم له الجرعة النفسية بتفقه. المشكلتنا احنا في بعض الأحيان نحسب أن المشاعر النفسية هي مجرد مثيرات لبعض المشاعر، وشلون نثير الأمر أكثر. واحد يقعد في غرفة ظلماء ويتذكر القبر ويتذكر عذاب القبر وكذا، فهو صحيح هو يبقى أسبوع تايب من ذنوبه لأنه هو تمكن عصار استولى عليه الخوف، لكن هو وضع نفسي مظلم. هذا وضع النفسي المظلم عادة ما يقدر يستمر، يعني لو يتردى بمشكلة نفسية، أزمة نفسية، يصير مرض نفسي كآبة وأمثال يقع بذلك. لو بالمقابل أنه ماذا، عادة الإنسان هو عنده حالة صد يريد يحفظ نفسه من يعني المعاناة النفسية والآلام النفسية، شو يصير عنده؟ يصير عنده عملية تهرب من الموضوع كله. فإحنا بالحقيقة فشلنا لأنه ما أعطينا الجرعة بشكل صحيح. فالمشاعر اللي هي ضرورية جداً اللي احنا نشوفها متجسدة في أهل البيت، مو أنه احنا هم نتكلم عن أمور مثالية كأنه أرقام بالكمبيوتر وبالحاسوب أمامنا ونريد نرسم صورة معينة يعني مثلا مثالية، لا، واقعية احنا نشوفها موجودة أصلا وحتى نقراها في أدعيتنا. هذه هي تنمي المشاعر بدرجة كبيرة. كلما تنمو هذه المشاعر النفس تصير أقرب علما للإيمان، ويحفظ الإنسان نفسه، ويصير عنده الرعب الأكبر هو سوء العاقبة. الرعب الأكبر يصير عنده هو سوء العاقبة، لأنه سوء العاقبة بالمفهوم الديني شنو هو؟ يعني الخلود في العذاب، هذا هو حقيقته، ضلال وكفر، والنتيجة ماذا؟ الخلود في العذاب. سوء العاقبة يعني أقصد من الناحية الإيمانية يصير كافر يعني. فهذا الأمر يصير مخيف جدا عنده. هذا الخوف خوف مؤسس على عقلانية. كثير من الأحيان نشوفون شبهات الملحدين هي فزعة من هذا الخوف، وتستهدف هذا الخوف بشكل قارص، تقول أنتم بالرعب تردون تقنعونا. لا، احنا مو بالرعب، احنا نقنعكم أو نقدم قناعتنا، سمونا نقنعكم بالعقلانية بآيات الله وندرسها وندبر بها. لكن هو بشكل طبيعي من معطيات هذا بنصير عبودية، والتدبير بيد الله، احنا راح نوصل لهنا. فهو المشاعر ضرورية ومحصنة ومثرية للإيمان من جانب آخر، وأيضا مشاعر يعني العلاقة مثلا بين المؤمنين، حتى المشاعر الزوجية. احنا لو نريد نلاحظ النصوص الشريفة شقد رسخت وهيئت أجواء لتنمية المشاعر الزوجية. صار عندي محاضرة ندوة يعني مثل هذا اللقاء المبارك إن شاء الله مع جمع من الأخوة عن هو هذا الجانب بالخصوص، موجودة على اليوتيوب يعني منشور. فهذا الأمر أيضا مهم جدا في تحقيق العفة والحصانة أصلا. وإحنا عندنا مشكلة كبيرة من أهم الأمور اللي هي تعصف بالإنسان نفسيا، تشد باتجاه البعد عن الله سبحانه وتعالى والإنكار، هو أنه عندما يصير عنده كبت غريزي، كبت الغريزي يسوي عنده شعور نفسي بماذا؟ بأنه هذا الالتزام الديني يعني كأنه يساوق الحرمان. يعني ماذا؟ يعني صار الهوى متكدس في كفة الضلال، وكأن الإيمان هو مجرد صورة مقلقة مثلا مبنية على تقشف وحرمان وكذا وإلى آخره. طبعا هذا جزء من عزه هو المجتمع يأخر الزواج أو التقاليد، هذه ما تساعد هذا العنصر الاجتماعي كما أنت أشار، تأخر الزواج ما دام موضوع شباب لازم هذا يأخذ بنظر الاعتبار. أصلا أنا عادة من أجلس مع الشباب عندي في المقياس لأنه نجحت وياهم أو ما نجحت، أتحدث وياهم بمختلف الموضوع، أفتح لهم نافذة. بعض الأحيان أصلا مو مناسب عرفة، نحن مقيدون بقيودنا العرفية ما نقدر نتجاوزها، ومستهدفون إذا نتكلم بصراحة في بعض الجوانب. كلكم يعني إحنا متشابهون في هذا الجانب، فأنا أفتح نافذة إذا شفت هم أفضوا بمشكلاتهم في هذا الشأن. أدري هو يوجد مشكلة حادة في هذا الشأن، أعرف نفسي أن نجحت لأن هم فتحت قلوبهم طرحوا ما عندهم. إذا أنا بقوا منغلقين أعرف أن هم ما أخذوا حريتهم بشكل كامل. هذا عندي واحدة من المجسات أن أقدر أشخص أنه قدرنا نوصل للشباب حقيقة أو ما قدرنا نوصل. طبعا أما عالم النساء هذا عالم مغلق، أصلا ماكو مجال أن واحد يتحدث في هذا الشأن، يعني لأنه هنا بعد تترسخ وتتركز قضية التقاليد والأعراف وسوء الظن والاتهامات بشكل فظيع، فهذا أصلا مغلق. بالنسبة للشباب على الأقل يصير انفتاح بهذا الجانب. اليوم من أهم أسباب الضلال غير المباشرة الكبت الجنسي، لأنه الآخر اللي هو ما عنده مشروع إيماني والتزام، هو شيء كأنه هو يعني الحرية والسعة والانطلاق في العلاقات والخروج عن التقيد والتحجر والصعوبة وإلى آخره من هذه الأمور. هذه إذا ما تعالج ولو بأنه نشخص للآخر أو للشاب، وإحنا أولا نقتنع أنه هذا الكبت مو سبب الدين وإنما سبب أسباب أخرى. من الدين شجع على الزواج المبكر، شجع على التزويج، شجع الزوجة على حسن التبعض، شجع الزوج على أن يلاحظ الزوجة وأن لهن حاجات، أيضا هم شجع على الاهتمام بحاجات المرأة وكذا. وأيضا فتح أبواب تعدد الزواج. شوفوا هذا كلها بعد يعني العنوسة، تأخر الزواج، مشاكل الطلاق، ما يخالف يصير مشاكل الطلاق، عندنا طلاق كثير لا بس ما نسجمه وطلقه يقدرون يزوجون، ما نغلق الباب، هي مو تجربة واحدة وحيدة فريدة في العمر، هذا أيضا هم باب مفتوح. هذه الأمور كلها من احنا نلغيها من خطابنا او من ركز عليها ايش راح تصير الصورة؟ كأنه هو يجد خلينا نسميه الرضا الجنسي وين؟ في المشروع الاخر. فايش راح يصير؟ هو هذا يصير سبب رئيسي للابتعاد، وهي الصورة بشعة جدا، فروج تقود العقول. فأتمنى أكون رسام ماهر حتى أقدر أرسم بشاعة هذا المشهد، لأن هذا المشهد جدا مقزز. أن حاجات الإنسان في فرجه هي تكون عقله، لكن هو هذا واقع موجود، شئنا أم أبينا هذا موجود. كون بشع كون هذا مو معنى أنه يعني لازم نتجاهله ونلغيه ونتعامل وياه كأنه شيء ما له صح، لا هذا هو سبب. احنا قد يكون ما نتكلم مباشرة، نقول الهوى، الهوى وين مصادقه؟ ناخذ مصادقه، هو من أبرز المصادق هي هذه القضية، مضافا إلى هي هذه متع الحياة، النزهة، تأكيد الإسلام على التنزه، تأكيد الإسلام على مثلا التمتع بالحياة، من حرم زينة الله المؤمن أحق بها. هذه لازم يصير خطابنا من نريد نعبر عن الإسلام يصير حافل بها. احنا نركز بعناصر الخطاب، لازم يصير لي جرعة كاملة من نركز لي فقط على الجوانب. صحيح احنا نقرأ بالقرآن بعض الحين أمور مخيفة، لكن هو القرآن نفسه نختفي في أثره، هو خير إمام يؤتم به، هو الصراط المستقيم، هو القرآن نفسه في كثير من الأحيان يرسم لنا الأبعاد الأخرى، يبين لنا الحياة الطيبة للإنسان، ما أشبه ذلك من الأمور. هذه حاجات طبيعية نحتاج أنه نركز عليها، لأنه هي تصير مسببات للهوى. أنا أعتذر لأنه أطلت في الإجابة على هذا السؤال، لكن ربما هو يجيب على أسئلة أخرى.
أولا نحن
نبارك
الإسلام ونحن هذه الخطوة التي تقوم بها والمحاضرة القيمة التي أعطيتموها، وفي الحقيقة أيضا ليس غريبا على مثل شخصكم وما تحملونه من إرث، سواء كان أسري أو أنتم في مدينة النجف الأشرف السباقة لمثل هكذا ندوات. وحقيقة طرحكم الموضوعي الفكري العلمي أثار في أنفسنا الكثير من الأمور، وكما نوهتم أنها تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب. في الحقيقة أعتقد أن القصور في فهمي وليس في المحاضرة أوردتم من ضمن الأسباب النفسية الموجبة للضلال الغضب، وأنتم نهجتم نهجا في سردكم لباقي الأسباب أنكم تذكرون في البداية آية قرآنية لكل سبب، تبتدئون بالآية ثم تعرجون على الأحاديث الشريفة. في هذا المورد لم تكن هنالك البدء في الآية، وإنما انتقلت مباشرة إلى الحديث الشريف. وسؤالي هو كيف يكون الغضب، وكما هو متعارف عليه أنه حالة نفسية مؤقتة ترد على الإنسان في زمان معين ولعلها تزول، كيف يمكن لها أن تكون سببا موجبا للضلال الذي هو نعرف في أغلب الأحيان يكون حالة مستمرة إلى وقت طويل إلى حين حصول الهداية والإيمان، أو لعله الوفاة على مثل تلك الحالة؟ أرجو توضيح ذلك.
طبعا هو نحتاج المزيد من البحث، يعني كما ذكرت لك ربما كلمة الغضب في القرآن نفسها كمفردة ما نوصل بها إلى هذه النتيجة، لكن ربما مصادف، وأنا أطلب يعني من الجميع أنه يشاركوا في هذا البحث ويضيفوا، ومنهم أنتم يعني جزاكم الله خير على هذا الالتفات. لكن أنتم في بالكم أنه هذا الشخص اللي في أيام النبي صلى الله عليه وآله اسمه من اللي غضب قال أنه تقيد مني، لعله الفهري، لا غير اليوم الغدير، أكو واحد كأنه في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله ارتكب معصية، فالنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يحده، هو استنكف ذلك من ذلك وغضب وخرج أصلا، قال له أنا راح أكفر كفر، بالنتيجة طلع. يعني السبب صار الغضب، أنا ما أتذكر القضية بالتفصيل، لكن في بالي أنه يوجد شيء منه. نعم لا إذا بالكم الواقعة خلينا نتذكرها، يعني القضية لأنها راح تصير شاهد يعني حي على أنه الغضب هو سبب، لأنه شنو بعض الأحيان موقف الإنسان يتخذه بسبب الغضب، يتخذ موقف، هذا الموقف يخليه يندفع مع هذا الموضوع، وأصروا واستكبروا استكبارا يعني يندفعون بها.
سمحتي أن الحادثة كانت في الحرم المكي لما كان يجول في الطواف، وأحد العبيد يعني رجل قدمه كانت على رداء هذا الشخص،
نعم،
فالتفت وضربه ففتح عينه،
نعم،
أعتقد هذه حادثة،
نعم، فالنبي أراد أن يقاد يعني منه، يعني يقتص من عنده.
نعم.
أنا أذكر في شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم،
هو مع النبي
المهم بالنتيجة أنه هذا سبب يعني هذا الاستنكاف اللي هو هم كبر وهم غضب، يعني أنه هو يقولون أنه غضب في هذا الشأن، يمكن أن يسبب هذا الأمر ويخلي الإنسان يتخذ موقف في لحظة معينة بعد يصعب عليه أن يتراجع عنه. وهي الرواية نفسها يقول يفسد الإيمان، يعني معناه يمكن أن يوصل إلى هذا الأمر. أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما لا انقطاع عنه، والصلاة والسلام على خير خلقه البشير النذير محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. كبادئ بدء أشكر دار القرآن الكريم تابع للأدب الفارسية المقدسة على إقامة مثل هذه الندوات، كما أشكر السيد حسين الحكيم على هذه المحاضرة التي أقل ما يقال عنها أنها القيمة والمؤثرة، كما أشكر جميع الحاضرين. أحاول يعني سؤالي يكون في ثلاث محاضر، أما المحور الأول بدا لو كان بالمحاضرة إشارة إلى أثر المتكبر في المجتمع وكيف ينظر المجتمع إلى التكبر، يعني هذه لأننا نعيش ضمن المجتمعات والإنسان لا يستطيع أن ينفصل عن عقيدته أو مهما يكون أو ينسلخ من هذه العقيدة. نعم. الجانب الآخر أردت أنه من خلال المصادق اللي بينها السيد ردت أنه هل أن الكبر والحسد والتعصب والغضب واتباع الهوى أيهما أشد للإنحراف الفكري، وهل هما ممكن أن يجتمعا في شخصية واحدة؟ ويحبنا لو كان هناك دراسة للعلاجات، يعني كيف نعالج الإنحراف الفكري بشكل مؤثر، لأن بحاجة إلى معالجة الانحرافات أكثر من ما حاجة إلينا لمعرفة الأسباب، لأن العلاج لا بد منه، العلاج لا بد منه. المحور الثالث أن لكل فرد منا له حقوق وعليه واجبات. الانحراف الفكري يتحمله يعني الكل يتحمل هذا الأمر حتى أنفسنا، لعله من نصب نفسه إماما للناس فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. الكل نحن بحاجة إلى إصلاح نفوسنا، فلنبدأ بأنفسنا قبل غيرنا. الجانب الآخر أعتقد أن الدولة لها أثر كبير في ذلك، يعني واجب من واجبات الدولة أن تهيئ وسائل مصادر للرزق، تشجع على التعليم، لا تجعل من الناس يعزفون عن العلم والتعليم، لأن أكثر الناس يعني يعيشون في حياة اقتصادية باهسة وهذه الحياة لا تستطيع أنه تعلمه، بالتالي أنه العلم أصل كل رذيلة والجهل أصل كل رذيلة، فإذا كان هناك جهل سوف تستشري هذه الانحرافات الفكرية بشكل واسع في المجتمع. فواجب الدولة لها واجب، الحوزات العلمية لها واجب، المؤسسات التربوية التعليمية لها واجب، الأسرة كذلك لها واجب، قد يكون واجب الأسرة هو واجب أكبر وأعظم، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، بالتالي ننطلق من الأسرة في كل أمر، لأنه لا ممكن غير الممكن أن تقام هذه المجتمعات إن لم تكن هنالك أسر سليمة، أسر مبنية على أسس صحيحة، أسس تعليمية جيدة، وبالتالي سوف نستطيع أن نحد من هذه الانحرافات الفكرية إلى أدنى حد، لا نقول نمنع منها لكن نقول عسى وأن الله عز وجل أن يرزقنا أن نقلل من هذه الانحرافات الفكرية إلى حد ما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
أنا أشكركم، أشرتم إلى بعض الأسباب الاجتماعية وهذه يبدو هي يحتاج لها بحث مستقل، وإن كان أنا أؤكد يعني على أهمية ما ذكرتم لأنه هي الأسباب النفسية مع الأسباب الاجتماعية هي أيضا مرتبطة ارتباط وثيق، فإحنا نحتاج أن ندرس الأسباب النفسية أولا والأسباب الاجتماعية المتفرعة عليها وأيضا المعالجات. بالمعالجات أيضا يريد للموضوع بحث واسع، إحنا في الحقيقة هذا اللي أرتب خدمتكم هو خلاصة لما كنت أطرحه في فصل دراسي في الفكر الإسلامي لطلاب يعني الفكر الإسلامي لطلاب القانون في معهد العالمين في مادة الفكر الإسلامي، فإحنا كنا نأخذ يعني الفصل الأول نركز به على المفهوم. هناك نقوم بهذه المعالجات، يعني نجي ناخذ المعالجات كل واحدة من هذه الإشكاليات ثم نذكر المعالجات العامة. بالمعالجات العامة نشير إلى دور الشعائر ودور هذا الغناء المشاعري في الإسلام، وأما كل واحدة من هذه الأمور هي إلها أيضا معالجاتها، وهي مبنية أيضا على الفكر الإسلامي. يعني هذه المعالجات النفسية مو معالجات مبنية على خلينا نسميها الجلسات يعني نفسية للقيام بعملية يعني إلقاء أفكار معينة من خلال التكرار والبرمجة العصبية وأمثال ذلك من الأمور، وإنما هي مبنية على أسس فكرية. هذه الأسس الفكرية هي تأثر تأثيرات نفسية حقيقية، والإسلام من خلال منابع الأساسية هو يشير إلى أسبابه وإلى مناشئها الحقيقية. المهم الموضوع واسع يعني مثل ما تقولون، بس هي مشكلة يعني المفاهيم أن هي فيما بين بعضها يوجد ترابط، فمن تخلي واحدة من المفاهيم تحت المجهر طبيعي تشوف أنه إلى تشعبات وهناك حاجة إلى الارتباط الوثيق في هذه المجالات. حسنت.
سيدنا بالنسبة للأسباب، يعني كان ترتيب عشوائي وكان ترتيب آخر.
لا، ما لاحظنا التسلسل المنطقي بين الأسباب. أنا اهتميت لأنه أحد الأخوة سأل الآن، أنت عدت يعني لي سؤال يعني حتى نعطي حقه، قال أي الأسباب أهم. أنا في يعني انطباعاتي الأولية وأستشيركم أنتم أيضا شو تشوفون، أظن أن السبب الأول والأخير هما الأهم، يعني الكبر والهوى. لكن إذا كان هنالك نظر آخر أيضا هم أحب أسمع من عندكم. انتوا شو تشوفون؟
احنا سيدنا مثلا اذا صممنا استبانه المقياس،
نعم،
فاذا بقيت اهميه نسبيه،
نعم،
اي موضوع من
قبل. يعني انا هيك يبدو لي بعد، انتوا شو تشوفون من خلال خلينا نقول المجسات النفسيه العامه اللي عندكم، او انتوا شو تشوفون اكو اهم من ذين السببين؟ نعم.
اليوم الاخر سيدنا اليوم بفضل هذه التواصل الاجتماعي وكل الوسائل التكنولوجيا الحديثة نقدم الهوى على الأسباب
الأخرى. الهوى حتى أهم من الكبر يعني؟
نعم.
ربما. نعم. أنتوا شو تشوفون؟ في أحب أن هذا الموضوع قبل ما ننتقل من عنده، أنتوا شو تشوفون؟
اتباع الهوى.
الهوى هو الأهم تشوفون قبل الكبر يعني.
وليس محور في اتباع المخاوف
الأخرى.
يعني
اتباع
الهوى في
اتباع. عام
يعني؟ اتباع الهوى يشمل الغضب. ويشمل الكبر ويشمل الحسد ويشمل التعصب، كلها داخل ضمن اتباع الهوى. اتباع الهوى هو
لا الهوى. احنا ما نقصد من اتباع الهوى هذا المعنى العام. اتباع الهوى يعني هذا الميل النفسي ليرجع الى الرغبه في بعض الامور، وانت كانه قاعد تعمم مفهوم اتباع الهوى حتى بحيث حتى التعصب. يعني لا، لازم نحدد افضل. فمرادنا من اتباع الهوى يعني هذا الميل النفسي لتعلق ببعض الأشياء الملائمة لرغبات النفس وحاجاتها الطبيعية، يعني الإفراط بها في هذا الجانب.
لا، في سيدنا هو هذا نفس الميل النفسي، قد يكون كذا، قد يكون تعصب، وقد يكون. أنا سيد كان عندي بحث في الماجستير، فصل أول هو نفس الأسباب النفسية.
نعم.
في بداية الأمر جعلت أنه اتباع الهوى أحد الأسباب النفسية التي تمنع من الإفراط، بس في نهاية البحث وجدت أنه ضمن الأسباب كما سيدنا أنه كبر حسب التعصب هي نفس الهوى. يعني القرآن يستخدم الهوى في قبال التعقل وكل شيء ما عدت.
لا، أنا ما أنفي، أنا ما أنفيت، هو يعني قلت إذا أريد نعمم ناخذ بالمعنى العام ممكن أن نوصل لهذا. فالاستعمال هم عم من الحقيقة، والإنسان من يريد يقول فلشي هو حسب قصده من عنده. يعني المفروض احنا نضع تعاريف دقيقة لهذا، ومرادي من الهوى هو هذا اللي يرجع إلى الرغبة بالأشياء بأمور معينة، مو يرجع إلى مثلا حالة الكبر هو يحب أن يكون أكبر. هذا من دخله بالهوى رغبة، يعني مثل ما أشرت رغبة بالمال، الرغبة بالجنسية، الرغبة بالطعام، الرغبة بهذه الأمور مثلا الترف وأمثالها، هذه الأشياء اللي هي توجب الترف. هذا احنا تقولون اذا اريد نعمم راح يعني المعلومات تصير اقل، بينما من نركز يصير الموضوع اكثر اصابه. فانا احترم من يقول ان الهوى هو اعم، ما اريد اقول ذاك خطا، لكن هو الاصطلاح لا تشاح في الاصطلاح. الهوى في بعض الاحيان هو يقدم، انت شفتوا اخو بعض النصوص هي قدمت الهوى في مقابل اشياء اخرى، في مقابل الحسد، في مقابل يمكن اكو عندنا روايه كانه شيء اتذكر كان بها حديث عن الهوى. وحتى لو ما استعمل احنا نقصد من الهوى يعني هذه الرغبات، الرغبات والميول، الرغبات ما يدخل بها هذا جانب الكبر وجانب الغضب وامثال ذلك.
نعم. التعريف راح يحدد.
نعم. التعريف راح يحدد. أحسن. راح يتحدد حتى يصير. نعم. أحسن
سيدي. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدي جزاك الله خير على هذه المحاضرة القيمة. أنا أتصور أنكم وفقتم بهذه النقاط. أنهم ذكرتم أن الأسس أغلب الأسس المنهجية المانعة للشمال الفكرية. ذكرتم أن الكبر وهذا في صلب البحث. يعني ذكرتم أن إبليس استكبرت عن كل من العالمين. وسيدي يحتاج الوقوف على أن هل كان الاستكبار للذات الإلهية أم كان الاستكبار لحجة الله؟ يحتاج إلى وقفة. وذكرتم أيضا أن
شنو أهمية هذا الوقف؟ إحنا المهم نريد نقول الكبر. خلنا نفترض الاحتمالين مفتوحة. أو أحدهما في طول الآخر.
الروايات تقول ديس ما استكبر على الذات الإلهية. استكبر على حجة الله.
ما يخالف حتى لو قال. بالنتيجة إحنا بغرضنا من البحث ما عندنا غرض أنه نجي نبحث هذه التفاصيل. شنو أهمية هذا في بحث؟
يعني ينفع في أنه دائما لازم الإنسان يخضع لها. حتى كل النقاط اللي ذكرته نذكر إن شاء الله النتائج. وذكرتم أيضا سيدة هو في صلب البحث الحسد. والمصداق الأتم هو الحسد في حجة الله نحن المحسودون. وذكرتم أيضا أن التعصب والتعصب للحق هو الممدوح والتعصب للباطل هو المذموم، كما قال أبي الفضل العباس والله إن قطعتم يميني اللي يحامي أبدا عن ديني. والنقطة الرابعة أيضا ذكرتم الغضب وهو في صلب البحث أيضا، لأن الغضب لله، إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. الغضب لله هو الوجوح، والغضب لغير الله للعشائري والطائفي وعلى المذموم أيضا. وذكرتم أيضا أن اتباع الهوى أيضا في مقابل اتباع الحق. فالنقطة الأساسية اللي نريد وصلنا
يصدوا عن الحق، يعني
لكي نقتل الكبر لابد أن نتواضع للحق، ولكي نقتل الحسد لابد من التسليم للحق، ولكي نقتل التعصب للأنداد من دون الله بكافة مصادقه لابد من التعصب للحق، ولكي نروض الحالة الغضبية النفسية لابد أن نستثمرها للغضب للحق، ولكي نلغي اتباع الهوى لابد من اتباع الحق. إذن النقطة الأساسية اللي نريد نوصلها هي معرفة الحق، وهذا يوصلنا أيضا لمعرفة الإيمان. علي مع الحق والحق مع علي يدور معه. إذن النقطة الأساسية والمحورية في البحث هذه النقاط الخمسة. أتصور سيدنا حسب اعتقادي أنه معرفة الحق يدور معه، هي إذا عرفنا الحق وسلمنا للحق وتواضعنا للحق وغضبنا للحق
ورضينا
بالحق هو هذا الشجاج. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه. معرفة الإمام هو الحق، كما يقول فينا جبران أمير المؤمنين لكميل بن زياد نحن والله الحق، يا كميل نحن والله الحق وأكثرهم للحق
كانوا.
جزاكم الله
خير سيدنا. يعني هذا الإيجاز للمحاضرة جميل جدا، جميل جدا، ويعني ربط الأمور. بس أنت خلي بالك في النقطة شيخنا، أنه إحنا إذا ردنا نعمم الأمور قلنا عن اتباع الحق ما راح نقدر نعالج المشاكل، لأنه هذا كأنه يصير قضايا مثل كأنه كبريات بشرط المحمول، هي قياساتها معها، لكن بالنتيجة عملا شنو اللي راح نقدر نركز عليه؟ فهذا يصلح إيجاز جميل للمحاضرة، ولكن ما نقدر يعني نعتمد عليه، لأنه نحتاج التفاصيل من أجل أن نعرف، لأن معرفة الإجمالية ما تكفي.
هو التفاصيل سيدنا هذا أجزاء الحق.
صحيح إيه، بس هو هذا بناء على ذلك أنه إحنا المفروض نعطل كل الأشياء، نقول إحنا لازم نعمل نقبل الحق ونعمل به، يصير لو لازم نروح نشوف تفاصيل الحق ومكامن الضلال شنو هي نركز عليها. أحسن، فلازم نحدد، لازم التحديد مهم، يعني الانتزاع العنواني مفيد لكنه وحده لا يكفي للمعرفة، نحتاج التفاصيل ضرورية جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واقعا الشكر موصول لسماحة السيد حافظ الإسلام المسلمين سيد حسين الحكيم، وأيضا الشكر موصول إلى دار القرآن الكريم للعتبة العباسية في النجف الأشرف. سيدنا، لا أريد أن أطيل الأخوة، أشاروا إلى كثير من القضايا وأنتم تقريبا جزاكم الله خيرا أجبتم عن كثير من التساؤلات التي تدور في أذهان الأخوة وفي ذهني أيضا بجوابكم واقع فني التعبر عنه، أنه قلتم هذه الأسباب اللي هي الأسباب النفسية للانحراف، بعد ذلك ذكرنا علاجاتها اللي هي الأسباب الإيجابية، ذكرتم أنه نذكرها كأنه على بشكل عام والبحث مفتوح، فالبحث إذا أردنا نبحث في الكبر لوحده أشرتم يحتاج هو نفسه يحتاج للبحث. وهذا حين نريد أن نتحدث عن الأسباب وأنه مكون في الدولة، لكن أحضرناه في ذهني لكل شيء من الأخوة أنه دائما نسأل عن نظير الدين نريد أن ونأخذ جد هذا المساكين الذي هم بلاد المبرونة بلاد النقاط مع صعبتكم وأنتم تقولهم فتح عن طريق المعيد وصحة الشيخ، نريد أن نصل إلى أنت تهيجة شريطة مسلمة أقع ويبدو بتعليمات المحصد وإعجاز المطلق وبحث مشاركك وبحث ناسية وفي المطلق لكن المحصد الأخير أريد أن نصل إلى المحصد
لازم نكمل أسس، أما مباشرة على روح الطابق صار ما عندي خالص، أنا حتى أول نحتاج العملي أحتاج إلى بصيرة كاملة تمت، ولا سن تحدد شيء عليه، وهذا فحتي، فازج نفسه هذا أفضل، يعني بتجيب ملحظة، لأن هو ما يروح بيحيوك وما على بيقنا اللي هي اللي سكعوا زوا اللي شام واحد ما قدرت كثير في الماء الناشر، وأكيد أنه في محاضرة اليوم في محاضرة القادمة مدعوكم إلى أستاذكم وفي مداخلاتكم على صلب موضوع نزل الموضوع قدم بها، أما خروج عنا وواحد أخرى الموضوع يصبح وقت الكتوان هذه السلسلة تجي سلسلة وقت الأمور الأخرى أجنب جلسة معكم من نبوها الدم على خلق هذه العناوين سلسلة تقول لك الموضوع تأخذ عناوين أخرى حاليات أهمين زي المنهج يقول قاعدتك عن المنهج ما عندك محاضرة في يمكن واحد تروح إلى شيء آخر هذا ما تدري عصب أول عصب عشان هذا عصب تعصب يعني عصب للحق ما تعصب بس جاء ما خير يعني بس تعصب هذا هو يعني خبوب بالحقوق نسبة ما يقدر عصب
نعم.
إذا خاف أن الإنسان ينسيه يكون معه محدد الإجناع فحسب من الحاضر من كبر وحسب اتباع هذا التعبقات عام يعني تنظر على الإنسان مكان خارج المعظمات الأسباب الأوطان الكتاب الجرعين فهنا أسباب الله أهما أقول في إطلاق يرغب أن راح للإنسان مكان كان سمع تفقط في أشياء في بعض الأحيان لأصول الزكاة وهذه الأشياء في الأخرى إذا من تبقى أن راح كتب من مفاقون قوات ومن في المعنى فهنا أسباب الله إذا كان أسباب وفي ثلاث عمراء في النص
ومتفرق لأنه حمو بك لكن ذكرنا في السياق مستحل اتباع وهو يعني هذا أثر المشكلة فيه هذا ممكن اتباع هواء وحرف الماء وحرف الكبيرة هذا نفسه يعني لو قد أخذنا اتباع هواء بغير البحث شان نطلع أثناء فأكيد هذا الخانم نحتاج أن نذكر على أصناف الكتاب لو عادة نكون حاجة أنه تسمى تقدم هجيت العسل صناعة واحد من يعني من أجباع اللي حاجة فهذا العسل عادة يقول تسمى من هذا مصدق من هذا الكلية خذكم الله كسر كثير أنا أسمع هذا الأسباب اللي قلت لك كيف هو أو نفسي أو أمور اجتماعية أو كيف يشعر من هذه الأمور لا ما أصل هل هو نفسي أو لا هل هو اجتماعي أو هذا الأخلاق بيكون مدير في النفس لأن صار لكم مع النفس النفس صحيح لأن الآن اللي قلت لك إن هو أخذ أيضا النفس من المدخل في حال الأخلاق نتأخذ أيضا البعض يفهم الأخلاق عن خلق عن يحسن الآن يسلوك صارت أمرها النفس كما نتقول بأسباب النفس نفس المخرج صحيح لو فحتى الإمتحان هو قلتهم الناس مقتل اجتماع فلا باكم فرد باكم توصل النفس فيك نبدل بعد يصبع نفس بس يقول لك أكثر أطعي وش كثار يعني أعطيهم الأخلاقي في عمر هي أخلاق الحسن يعني إيه فلن لو بس بيت من أخلاق وش عاد نرفع أشكال من قبل ثلاثة ما أشوف بدينا بس عن كبدي كلنا كلنا نصير كم في ما نصير هم الأول بكثير من خاص أنا نصير بدينا ما أعيش بس يقول قلبي القرآن أظهر يعني مطلوب لكم تواكم شكاية أنا أحضر مدخلاتكم اللي هي الدعاء لفزاق معلومات وأنا خير من جدا أو بزيد انت عاد يعني انا استقال بين الاستعمار وبين الصلاة هو قرآن يقول هل ربما هو الأوسع من ذلك لكن من وقع ببعض المفسرين أنه خلط بين استعمال العناوين وبين الفني بعضهم يتحول استعمار إلى استعمار فقط من هذا اللي يصير هو شلون اذا بدك بالحكي الشرعي انا الحكي الشرعي متكرر يلا يصير عنه اما اكل اطعم اصفر اطلق ما تكون تسال هي على تدري شو اقول لما خبرت الكوبتين انا كتبت الوقع هذا كتب او اول كلام هذه بعض انا ما اجزي ربما بعضاتي ربما هي نسيت براز وانما هي توصيفات وحتى توصيفات مش عم تطبق الجهه صحيح لو فحتى نتحاشى من الموضوع خليت النفس مقابل الاجتماع فإذا بالكم فرد عنوان آخر يوصل لنا نفس الفكرة نبدله ما عندنا إصرار عن النفس بس من نقول أخلاق أيضا راح نقع بمشكلة ثانية يعني بعض أصلا يفهم الأخلاقي يعني عموما هي الأخلاق الحسنة مثلا الحميدة يعني ما يقبل أنه الأمور السلبية يسميها أخلاقية وإلى آخر يعني راح نقع بإشكال يعني بالنسبة للأخلاقي ما أشوفه بديل مناسب بس إذا عندك بديل غير النفسي وصلنا نفس الفكرة أيضا نبدل ما عندنا مشكلة يعني هم الأخوة يردون يكتبون المحاضرة فإحنا نوصل بإبداله ما عندنا أي مشكلة
في قلوبهم المرض في قلوبهم المرض
نعم
له قلوب لا يفقهون بها يريد له
فشو نقول القلبية؟ وهو القلب القرآن هم بعض الأحيان. شوفوا شيخنا أكو عندكم إشكالية أنا لاحظتها في مداخلاتكم اللي هي تدل على خسارة معلومات وأنا أحترمها جدا وأدعوك إلى المزيد. بس أنتوا بعض الأحيان كانوا يصير خلط بين الاستعمال وبين الاصطلاح. فهو القرآن من يقول قلب ربما هو الأمر أوسع من ذلك. فإحنا مما وقع به بعض المفسرين أنه هو أيضا خلط بين استعمال العناوين واللفظ وبين التصنيف. بعضهم يجي حول الاستعمالات القرآن إلى تصنيفات. فإحنا لازم نحذر من هذا. اللي يصير هو إحنا شلون نبحث إذا بالك بالحقيقة الشرعية أن هذا حقيقة شرعية أو متشرعية. يلا يصير عنوان. أما ذاك هو أطلق عليه وصفا أطلق عليه وصفا ما تحول إلى اسم إله. صحيح له. لأن مثل شلون بعض يقول هذا مرتبة المتقين وهذا مرتبة الأبرار وهذه مرتبة أول الكلام أن هذه مراتب. أنا ما أجزم ربما بعضها مراتب لكن ربما هي ليست مراتب وإنما هي توصيفات. وهذه التوصيفات تستعمل تطبق من حيثيات مختلفة. على أي حال نزلنا للألفاظ كثيرا يعني. نعم الله يرعاك
الله خيرا جميعا. شكرا لسماحة السيد حسين.